الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها.
طبعا إخوتي الأكارم، من المعلوم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وقال له: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الآيات والنصوص تبين الحقيقة التي يتصف بها الإنسان، وهو أنه مخلوق خلقه ربنا عز وجل من العدم فأعطاه الوجود، ولولا أن الله أوجده ما وجد. ثم بعد ذلك أنعم عليه بأنواع النعم، ولولا إنعام الله تبارك وتعالى ما تحقق له وجود ولا شيء من هذه النعم، لأن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والإنسان أحيانا قد يخدع ببعض أوهام، فيظن في نفسه قوة أو غنى أو علما أو عزا أو ما شابه ذلك من خلال ما يمتعه الله تبارك وتعالى به من صور وأسباب وأشكال، يظن الإنسان فيها من خلالها أنه قوي وأنه غني وأنه عزيز وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يعيش هذا الإنسان فترة من الزمن وهو غارق بهذه الأوهام، فتراه ربما يتمتع بصورة عز فيظن نفسه أنه عزيز بنفسه، يتمتع بصورة غنى، مال موجود في الجيب أو في الصندوق، فيظن أنه غني بنفسه، وكذلك في بقية الصفات. وطبعا هذا وهم، والله عز وجل لا يقبل من العبد أن يبقى أسيرا لهذا الوهم أو غريقا في هذه المشاعر. فالله عز وجل ينقذ العبد من هذه الأشياء ليعيده إلى الحقيقة، وهي أنه عبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في أموره كلها، فيرده إلى ذلك من خلال ما يصاب به من أعراض، من أمور وابتلاءات واختبارات وما شابه ذلك. فتراه يمرض بعد قوة ليعود إلى ضعفه الحقيقي، وليعلم أن القوة التي كان فيها هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. وتراه ربما يفتقر بعد غنى، يعني يغيب عنه المال. لماذا؟ ليعلم أن الغنى الذي كان فيه وهمي، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغني، وأما العبد فإنه فقير والله تبارك وتعالى هو الذي أغناه. وكذلك في مقام العز، وكذلك في مقام العلم. فترى هذا الإنسان يبتلى بابتلاء، يستشعر ذله ويستشعر قلته ويستشعر أنه عبد مسكين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى تخلى عنه، فيعيده إلى ضعفه، إلى فقره، إلى ذله، ليعلم أن الوصف الذاتي له هو الضعف، والقوة شيء عارض. الوصف الذاتي للإنسان هو الفقر، والغنى شيء عارض. الوصف الذاتي للإنسان هو الذل، والعز شيء عارض. لذلك لا يخدع الإنسان بهذه الأشياء وإن حصلت بين يديه. نعم.
والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض.
والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض، لذلك لا تغتر بمظاهر عز، هذا أمر عارض. وابق مع الحقيقة التي أنت فيها أنك فقير بالله، فقير إلى الله، أنك ذليل بين يدي الله، أنك ضعيف بين يدي الله عز وجل، وعند ذلك تستمد قوتك من الله، تستمد غناك من الله، تستمد عزك من الله تبارك وتعالى.
أي إذا علمت أن العدم سابق على وجودك، وأن وجودك مفتقر إلى المدد في كل وقت، وإلا تلاشى وانعدم، علمت أن فاقتك ذاتية لك.
سبحان الله أخوان، حتى الوجود الذي يتمتع به الإنسان منا إنما هو محض فضل من الله عز وجل. يعني أنت عندما خلقك الله ونقلك من العدم إلى الوجود، ماذا قدمت؟ أبدا لا شيء أيها الإخوة. يعني لم يكن هناك حسن أحوال، ولم يكن هناك حسن أفعال، ولم يكن منك دعاء ولا شيء من ذلك، وإنما فضل عظيم مبتدأ من الله تبارك وتعالى ليس لك فيه شيء. طيب، فإذا كان الإنسان مفتقرا إلى الله عز وجل في أصل وجوده، فما بالك في بقية حياة الإنسان، فما بالك ببقية الصفات، وما بالك ببقية الأحوال إذا كنت مفتقرا إلى الله عز وجل في أصل وجودك.
وأن الاضطرار لازم لوجودك، وأن ورود الأسباب كالفقر والمرض مذكرات لك بما خفي عليك من الفاقة الذاتية.
وأخطر شيء أيها الإخوة أن تأتي المذكرات ويبقى الإنسان أسير وهمه أنه قوي بنفسه، عزيز بنفسه، غني بنفسه، وأنه عليم بنفسه، لا يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس مساكين، يعني إذا خدع الإنسان مدة من الزمن وعاش بوهم، هذا قد يحصل بالضعف البشري، لكن الأخطر من ذلك أن تأتي المذكرات ثم بعد ذلك يبقى الإنسان متماديا في كبره، متمسكا بعناده، يبقى مصرا على كبر في نفسه. لماذا؟ لأنه يرى عظمته بنفسه، يشعر بكبر لأنه يشعر أن غناه بنفسه. الكبر من ماذا يأتي أيها الإخوة؟ يأتي عندما يتصور الإنسان أن هذه الأشياء هي من نفسه، لكن عندما يشعر أنها منح من الله تبارك وتعالى، وأن الذي أعطى قادر على أن يسلب، إذن لا يتكبر الإنسان أبدا. يتكبر الإنسان عندما يشعر أن عزه بنفسه، لكن عندما يشعر أنه بنفسه ذليل وأن عزه من عند الله تبارك وتعالى لا يتكبر إذا كان عاقلا.
فإن غالب الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم صحة أبدانهم وكثرة أموالهم.
يعني الآن بعض الناس مثل فرعون لما ادعى الربوبية، لماذا ادعاها؟ لما قال أنا ربكم الأعلى، لماذا قالها؟ لأنه شعر أن ما هو فيه من ملك وعز وقوة أنها أشياء ذاتية عنده، ونسي أنها منح من الله تبارك وتعالى. كما قال في قارون إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني ما قال إن هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، قال على علم عندي، يعني أنا مستحق لهذا الأمر، هذا أمر ذاتي، كما نقول ورثه كابرا عن كابر، أما هو عمليا هو مفتقر كابرا عن كابر، وأن الفقر هو صفة المخلوق مهما كان عظيما في ظاهره. لذلك إخواننا الإنسان العاقل لا يغتر بهذه الصور، صورة ملك، صورة غنى، صورة عظمة، صورة قوة، لا يغتر بهذا أبدا. لذلك إنسان شاب يتمتع برشاقة القوة، ومع ذلك يتذوق حقيقة أن القوة لله وأنه ضعيف بين يدي الله عز وجل. وكذلك الإنسان الذي يتمتع بالثروة والمال وما شابه ذلك، ينبغي عليه أن يسأل الله كما يسأله كل فقير من فقراء الخلق. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يخدع بهذا المال مهما كثر، ولا ينبغي أن يخدع بهذا العز مهما عظم.
بل قال بعضهم إنما حمل فرعون على قوله أنا ربكم الأعلى طول العافية والغنى.
سبحان الله، قالوا 400 سنة لم يكسر في مطبخه صحن، ولم يصب بصداع في رأسه. ليه؟ سبحان الله، استدراج من عند الله عز وجل حتى قال أنا ربكم الأعلى. أما لو كان يبتلى بين الحين والحين بالمرض وما شابه ذلك، ما بيقول أنا ربكم الأعلى، يعلم ضعفه ويعلم عجزه ويعلم فقره.
فإنه لبث 400 سنة، 400 سنة لم يتصدع رأسه ولم يضرب عليه عرق.
الله الله.
ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية. والفاقة الذاتية اللازمة للعبد لا ترفعها العوارض كالصحة والغنى، فإنه يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك.
سبحان الله. لذلك إخواننا، ما من نعمة موجودة عندك أيها الإنسان إلا وأنت معرض لزوالها في كل لحظة، لأن الذي أعطى قادر على أن يسلب، مع أن الله عز وجل تفضل علينا وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالشكر تدوم النعم. هذا الشكر الإنسان يشكر الله عز وجل، وأول الشكر أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. فالقوة التي أنت فيها محض فضل من الله عز وجل، تستوجب عليك شكرا من مقام العبودية، ولا يسمح لك بالكبر وأنت في مقام العبودية. وكذلك المال الذي تتمتع به هو محض فضل من الله عز وجل، يستوجب عليك شكرا من مقام العبودية. فالكبر لا يتناسب مع مقام العبودية أبدا. عبد متكبر، التناقض. العبد شأنه أن يكون شاكرا، صابرا، راضيا، خاضعا، مذعنا، مستسلما لمراد الله تبارك وتعالى.
فإنه يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك ويبدله بضده المقتضي للافتقار والاضطرار.
سبحان الله، بيكون الإنسان غني، المال بين يديه، صندوق مليان وكذا وكذا، فتراه يشعر بالغنى، فجأة زال كل ذلك وصار هذا الإنسان بلا مال، فعندها يشعر بفقره إلى الله ويسأل الله رغيفا لطعامه ولقمة لبطنه وما شابه ذلك. طيب أنت لما كان المال بين يديك، لماذا لم تسأل الله تبارك وتعالى لقمة لبطنك أو رغيفا لشبعك؟ ليه؟ كان مستغنيا بماله، كان شاعر حاله أنه غني، وأن لديه أموال لا تأكلها النيران، وأن عنده ما يكفي إلى ولد ولده، بينما الفقير تراه دائما على باب الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا ما قاله ابن عطاء الله في مناجاته، قال: إلهي، نعم، قال: أنت فقير في حال غناك فكيف في حال فقرك؟ أنت ضعيف في حال قوتك فكيف في حال ضعفك؟ يعني يخاطب الإنسان، يقول له: أنت إذا كان صندوقك مليئا بالمال فأنت فقير. ليه؟ لأنك لا تكون غنيا بالمال، المال لا يجعلك غنيا، المال أمر زائل، الآن المال بيد الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلبه في كل لحظة. أنت تكون غنيا بالله ولن تكون غنيا بالله إلا إذا تحققت بفقر في نفسك، بفقر في نفسك. وهذا ما ذكره ابن عطاء الله في حكمة أخرى، قال: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، وقال: كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة وبأوصاف عبوديتك متحققة. تحقق بفقرك يمدك بغناه، تحقق بضعفك يمدك بقوته، تحقق بذلك يمدك بعزه. وطبعا التحقق هو حالة باطنية يتذوقها الإنسان في قلبه فيما بينه وبين الله عز وجل، يعبر عنها بلسان صادق وبأحوال في جوارحه أيضا صادقة. فترى كلماته كلمات افتقار، ترى سلوكه سلوك افتقار، ترى أداءه مع الخلق أداء افتقار، ما في كبر، ما في ترفع على الخلق، ما في عنده شدة على الناس، ما في عنده الآن ترفع على خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يستشعر فقره وضعفه وذله وجهله إلى آخر هذه الصفات.
ولا يزايل العبد هذا الاضطرار لا في الدنيا ولا في الآخرة.
جميل، العبد لا ينفك عن هذا الافتقار وهذا الاضطرار إلى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. الناس مفتقرون إلى الله والله غني عنهم، فكما أن غنى الله دائم لا ينقطع، كذلك فقر العبد إلى الله دائم لا يزول. والعاقل هو الذي يتحقق بهذا الفقر ولا يخدع بأوهام الغنى.
ولو دخل الجنة فهو محتاج إلى الله تعالى دائما وأبدا.
طبعا محتاج في أصل وجوده وفي بقاء وجوده وفي دوام إمداد الله له في الأمور كلها، فأنت في فقر دائم إلى الله تبارك وتعالى.
وإذا لاحظ العبد ذلك وقف عند حده،
وهو أنه عبد فقير ضعيف ذليل جهول مسكين وهكذا، عندها يتعامل مع الله بهذه العبودية. وهذا ما تحقق به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس.
وقام بعبودية ربه وخاف من تهديد قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
والعياذ بالله، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كان قويا معافى، المال متوفر، صحة كاملة، والأمور الدنيوية تسير على أحسن ما يكون، لكن في تلك الفترة كان متكبرا مترفعا متجبرا على خلق الله تبارك وتعالى. يوعظ فلا يتعظ، ينصح فلا ينتصح. طيب ثم بعد ذلك تركه ربنا عز وجل مدة طويلة وأعطاه المهلة ثم المهلة ثم المهلة، ثم بعد ذلك سلب منه شيئا من هذه النعم فأصبح بلا مال وأصبح بلا عز وأصبح بلا صحة، فزالت عنه تلك الأوهام وعندها يلجأ إلى الله عز وجل وعندها يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فتراه يعيش حالة العبودية والذل بين يدي الله عز وجل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن هذا الإنسان غابت عنه تلك المظاهر ووقف أمام الحقيقة.
خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك.
الله، يا أخوانا، هذه الحكمة متممة بما قبلها. الإنسان أحيانا قد يتمنى مظاهر الدنيا، يتمنى الغنى، يتمنى الجاه، يتمنى هذه القضايا التي يعيشها، لكن حقيقة هنا ينبهنا ابن عطاء الله ويقول خير أوقاتك، خير حالاتك، وقت ترد فيه إلى وجود فاقتك، تشعر فيه بضعفك، تشعر فيه بذلك، تشعر فيه بفقرك وما شابه ذلك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. فأنت الآن عندما ترد إلى عبوديتك فهذا من أعظم العطايا التي يمنحها العبد. عندما يعود عبدا لله عز وجل لا يغتر بغنى، لا يغتر بقوة، ولا يغتر بشيء من هذه القضايا. نعم.
أي خير أوقاتك أيها المريد وقت تشهد فيه وجود فقرك إلى مولاك، الله، وترد فيه إلى وجود ذلتك.
لذلك كان بعض الأولياء يفضلون الفقر على الغنى، ويفضلون الذل على العز، ويفضلون الضعف على القوة. يقول لك أنا في الغنى أتذوق ذاتي، أنا غني، لكن في الفقر أتذوق عبوديتي. فالغنى ربما يحول بيني وبين الله عز وجل لأنني أقف مع النعمة وأنسى المنعم. أما عندما يزول الغنى وأرد إلى فقري، أنا الآن أصير بين يدي الله عز وجل لا يحجبني عنه حجاب الغنى الموهوم، وكذلك في باقي الصفات. فكثير من الأولياء أخواننا كانوا يستشعرون عبوديتهم في البلاء، في الشدة، في المرض، في الفقر، ويرون أن هذه الأشياء من أعظم النعم، كما قال ابن عطاء الله ورود الفاقات أعياد المريدين. ورود الفاقات أعياد المريدين. نعم.
أي تذللك بين يدي من خلقك وسواك، وإنما كان هذا خير أوقات المريد لحضوره فيه مع الملك المجيد، كما سيقول المصنف أوقات الفاقات أعياد المريدين.
ما شاء الله. وقال ابن عطاء الله أيضا ربما حصل لك من النفع في ليل القبض ما لا يحصل لك في إشراق نهار البسط. البسط العطاء، الغنى، الصحة، الجاه وما شابه ذلك. ربما حصل لك من الخير في ليل البلاء وفي شدة الآلام، في المرض، في الفقر، في الصعوبات، في الظروف وفي الأزمات، ما لا تحصله في إشراق نهار البسط عندما تأتي النعم ويأتي الرخاء وما شابه ذلك. لذلك أخوانا الكرام، نحن نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأله تعالى أن يعرفنا النعم بدوامها، لكن على ألا تكون النعم حجابا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. الصحة أسأل الله أن يديمها علينا، كذلك نعمة المال، نعمة إخواننا، يعني هذه النعم كلها والله لا نزهد فيها ولا نستصغرها، وربما نسيء الأدب لو فقدناها والعياذ بالله، نحن ضعاف، والله عز وجل بين عذرنا وقال وخلق الإنسان ضعيفا. نحن لا ينبغي أن ندعي حالا فوق حالنا، لا، لكن أيضا ينبغي علينا أن نعلم أن كل هذه الأشياء هي عبارة عن منح وعطايا من الله عز وجل، وينبغي علينا أن نتذوق ونتحقق بقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك عندما تأتي النعمة ينبغي أن تكون مركبا ترقى به إلى الله عز وجل، ولا يصح أن تكون حجابا تحجب بها عن الله تبارك وتعالى.
بخلاف الوقت الذي يشهد فيه غناه وعزه، فإنه شر الأوقات لوجود الحجب المانعة من الوصول إلى رب البريات.
ما هي الحجب؟ غناك بنفسك حجاب، قوتك بنفسك حجاب، عزك بنفسك حجاب. نعم.
وما ألطف قول بعضهم: بنى الله للأحباب بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير الأحوال وخير الأفعال، وأن ينفعنا بهذه الكلمات الطيبات، وأن يردنا إليه على أكف العوافي، أن يردنا إليه على أكف العوافي من غير ابتلاء. الحمد لله رب العالمين.